بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فيقدر في نطقة الحال، والحال ناطقة بكذا للدلالة بالنطق. في هذا المقطع يشرع المصنف في بيان خطوات الاستعارة التبعية. وهذا البحث بحث تحليلي، حيث قلنا فيما سبق بأن الاستعارة في الفعل ومشتقاته وكذا الحرف، الاستعارة فيه استعارة تبعية. وبينا أنه في الجلسة السابقة أن الاستعارة في الفعل والمشتقات بلحاظ معنى المصدر، والاستعارة في الحروف على الخلاف بين المسلكين، إما أن تكون في اسم المجرور بناء على نظرية الخطيب وفهم الخطيب، وإما أن يكون في ماذا؟ في المعاني الإسمية الموازية للحرف. هنا أراد المصنف أن يطبق هذا على أمثلة لكي يتضح البحث بشكل أوضح. فنتكلم أولا عن الاستعارة التبعية في الفعل والمشتقات، وثانيا نتكلم عن الاستعارة في الحروف. أما الكلام في المقام الأول، فنشرح الخطوات في المثال الذي ذكره المصنف، وهو قولنا نطقت الحال. من الواضح جدا أن السامع لهذا الكلام يعرف أنه هذا الكلام ليس مخرج على نحو المعنى الحقيقي. هذا مهم أن الإنسان يعرف أن هذا استعارة. أولا قبل ما نأتي إلى تحليل الاستعارة، لابد أن نعلم أن هذا الكلام ليس كلاما ماذا فيه، ليس كلاما مخرج على نحو الحقيقة، بل مخرج على نحو المجاز، بغض النظر الآن كون هذا المجاز استعارة أو كناية. فعندما يسمع المخاطب نطقة الحال، يعرف بأن الحال وهو حال الإنسان مثلا لا يقوم بعملية النطق، فإن النطق لا يصدر من ماذا؟ من حال الشخص. كما لو قلت نطقت حال الشخص بفقره، فإن حال الشخص لا تقوم بعملية النطق. فنعرف أن هنا ماذا؟ أن هنا مجاز. وذكرنا لكم فيما سبق بأن هذا المجاز إما أن يكون مجاز في الإسناد، وإما أن يكون ماذا؟ مجاز في اللفظ. فإما أن يخرج الكلام على نحو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فيكون مجاز في الإسناد، مجاز عقلي، وإما أن يخرج الكلام من أنه من باب أنه مجاز ماذا؟ في اللفظ، بغض النظر عن كون استعارة أو ماذا أو مجاز مرسل. نحن هدفنا في هذا المثال أن نبين هذا المثال على أنه ماذا؟ على أنه استعارة. فنقول لو كان هذا الكلام على نحو الاستعارة فكيف يبين هذه الاستعارة الموجودة في هذا الكلام؟ واضح البحث؟ فكيف نبين الاستعارة الموجودة في هذا الكلام؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم، استعارة موجودة في هالكلام، وبيان ذلك في خطوات. الخطوة الأولى بأنه لما كان المستعمل هنا الفعل نطقت، فالاستعارة لابد أن تكون استعارة ماذا؟ تبعية. لأن الاستعارة في الفعل تبعية، وهذه الاستعارة التبعية كما قلنا في الجلسة السابقة بتبع المعنى المصدر. فأولا قمنا بعملية الاستعارة في المصدر، ثم بعد ذلك حصلت الاستعارة في ماذا؟ في الفعل ومشتقات الفعل. صحيح؟ فحينئذ نقول هذا حقيقة الخطوة الأولى. الآن نقول الاستعارة مبنية على التشبيه، فنقول دلالة حالة الإنسان كنطق الناطق، دلالة حالة الإنسان كنطق الناطق. فشبهنا دلالة حالة الإنسان، الدلالة حالة الإنسان شبهناها بنطق الناطق. ووجه الشبه بين دلالة حالة الإنسان وبين نطق الناطق والجامع المشترك بينهما إيصال فكرة إلى الآخر، إيضاح معنى للآخر. فكما أن نطق الناطق يؤدي إلى إيضاح معنى عند السامع، فكذلك دلالة حالة الإنسان إذا رأيت حالته من التعب وكذا يوضح وينقل معنى إلى من؟ إلى الرائي. صحيح؟ إلى الناظر. فالجامع بينهما أن كلاهما يدلان على معنى عند ماذا؟ عند الذهن، إما بواسطة النظر للناظر أو بواسطة السامع للسامع. ما لنا علاقة الآن، الوسيلة التي من خلالها وصل المعنى إلى الذهن. واضح الجامع؟ إذن في الخطوة الأولى نقول دلالة حالة الإنسان كماذا؟ كنطق الناطق. الخطوة الثانية، شوف الآن كنطق الناطق، الآن ركز في هالبحث، جعلنا المشبه به نطق الناطق اللي هو النطق، والنطق هو المعنى المصدري من نطقت أو نطقت الحال. فجعلنا المشبه به المعنى المصدري لماذا؟ للفعل. هذا ركز الآن، بعد ذلك نقول يتضح أكثر كيف صارت الاستعارة في ماذا؟ في المعنى المصدري. واضح الآن المشبه به؟ خب المعنى المصدري واضح،
هو المصدر.
هذا الآن مشبه به اللي هو المعنى المصدري. الآن هذا خلى في ذهنك يعني الخطوة الأولى فقط، الآن ما دخلنا في شيء. الخطوة الثانية فكرة الادعاء، أن نبالغ في التشبيه ونجعل دلالة حال الإنسان فردا من أفراد نطق النطق، على نحو أنه فرد ماذا؟ ادعائي، من باب المبالغة. وهذه الخطوة لا بد منها لما تحقق سابقا أن الاستعارة مبنية على الإد على الادعاء، صحيح؟ وقلنا أن فكرة الادعاء عنصر مشترك، سواء قلنا بالاستعارة أن الاستعارة من باب الحقيقة من باب المجاز اللغوي، أو من باب ما حقيقة الادعاء. تذكروا المطلب، قلنا أن هناك مسلكين في الاستعارة، إما الاستعارة من باب الحقيقة الادعائية الذي نسبت إلى الباقلاني، وإما أن نقول أنها من باب ماذا؟ من باب أنه ماذا؟ مجاز في اللغة. قلنا العنصر المشترك هو الادعاء، هذا عنصر ثابت الادعاء بلا إشكال، ومن بركته حصلت المبالغة. إذن في الخطوة الثانية ندعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. الخطوة الثالثة كأي خطوات الاستعارة، نستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به للدلالة على المشبه، وبتعبير آخر نستعمل اللفظ الموضوع للجنس للدلالة على الفرد الادعائي. فهنا اللفظ الموضوع لماذا المشبه به ما هو؟ النطق، صحيح؟ المعنى اللفظ الموضوع للمشبه به النطق، نستعمل لفظ النطق للدلالة على ماذا؟ على المشبه، وهو ماذا؟ دلالة حالة الإنسان. فهنا صح أن نقال استعارنا اللفظ الموضوع للمعنى المصدري وهو النطق للدلالة على ماذا؟ للدلالة على حالة الإنسان. فإذا الآن ببركة هذه الخطوة، هذه الخطوة كم ثالثة؟ ببركة هذه الخطوة الثالثة، إذا قلت ماذا؟ إذا قلت نطق واستعملت النطق في غير ما وضع له للدلالة على دلالة حالة الإنسان، يكون هذا من باب الاستعارة. ليش؟ استعمال لللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة.
يعني بهذه الخطوة
الثالثة نستطيع أن نقول حصلت استعارة، استعارة في المصدر في النطق. إذا استعملنا النطق في غير ما وضع له للدلالة على دلالة حالة الإنسان، فإذا أردت أن أعبر عن دلالة حالة الإنسان بقول نطق، يكون هذا من باب الاستعارة، استعمال اللفظ في غير موضع له لعلاقة المشابهة. هي أي خطوة؟ وهذا مرادنا، أن الاستعارة أولا وبالذات تكون في أي معنى؟ في المعنى المصدري. الخطوة الرابعة، نشتق من النطق المستعار للدلالة على حالة الإنسان، نشتق ماذا؟ نشتق الفعل والمشتقات، فنقول نطقت. نشتق من النطق المستعار للدلالة على حالة الإنسان ماذا نشتق؟ نشتق الفعل والمشتقات الفعل، فنقول ناطق، فنقول نطق. وكل هاي الفعل والمشتقات ماذا هو المراد من؟ أي المعنى؟ المعنى المستعار. الآن في الخطوة الثالثة، ببركة الخطوة الثالثة صار النطق يستفاد للدلالة على ماذا؟ على دلالة حالة الإنسان. فيكون الآن في الخطوة الرابعة نطقت، يعني يستفاد للفعل ماذا؟ الدال على حالة الإنسان، ناطق. واضح فكرة؟ إذن في نطقت وناطق وكذا، الاستعارة صارت فيها استعارة ماذا؟ تبعية، لأنها اشتقت من اللفظ المستعار من النطق الذي صار النطق ماذا؟ دال على ماذا؟ على المشبه. فأولا وبالذات الذي دل على المشبه والذي تحققت فيه الاستعارة هو ماذا؟ هو نطق، لفظ النطق استعير للدلالة على ماذا؟ على حال الإنسان. من هذا اللفظ المستعار حصلنا الاشتقاق، اشتقينا الفعل، اشتقينا باقي المشتقات. فتقول نطقت الحال، يعني ماذا؟ دلت الحال. فاستعمل النطق اللي هو نطقت بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ماذا؟ دلت. شلون نطقت استعملت بمعنى الفعل دلت؟ ببركة أن النطق استعير لمعنى الدلالة. واضح الفكرة؟ فلما كان النطق قد استعير لمعنى الدلالة اشتق من النطق نطقت فصار دلت. وقلنا حال ناطقة يعني حال دالة. واضح الفكرة؟ ولهذا صارت الاستعارة في الفعل وفي المشتقات استعارة ماذا؟ تبعية للاستعارة ماذا؟ في المعنى المصدري، في المصدر. هذه خطوات أربعة لتحليل ماذا؟ لتحليل الاستعارة التبعية في وين؟ في الفعل والمشتقات. وفي آخر المقطع يشير الشارح إلى أنه هذا المثال قد يكون من باب المجاز المرسل لا من باب الاستعارة التبعية. وقد فرقنا فيما سبق بين الاستعارة وبين ماذا؟ وبين المجاز المرسل. ففي الاستعارة يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، فلا بد من فرض وجود تشبيه في رتبة سابقة. أما لو كان هذا من باب المجاز المرسل فإنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له لأحد العلائق النف والعشرين. فيقول الشارح هنا نستطيع أن نخرج هذا المثال من باب ماذا؟ المجاز المرسل. فنقول استعملنا لفظ النطق وأردنا منه الدلالة، صحيح؟ هذا مطلب واضح، نطقت دلت. فاستعملنا لفظ النطق نطقت وأردنا منه الدلالة، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لكن لا لعلاقة المشابهة بل بعلاقة ماذا؟ السبب والمسبب. فإن النطق سبب للدلالة ولازم للدلالة، فأطلقنا السبب وأردنا المسبب لعلاقة السببية. فهنا ما لاحظنا أصلا تشبيه، ما شبهنا نطق الناطق بشيء معين ومرين وجرينا الخطوات الأربع، فقط مجاز ماذا؟ مجاز مرسل. لكن في المجاز المرسل كما هو واضح ما في ادعاء، ما في مبالغة، صحيح؟ فكرة الادعاء ما موجودة في المجاز المرسل، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأحد العلاق، ما في ادعاء. الذي يوجد فيه ادعاء ماذا؟ هو الاستعارة. ويقول المصنف لا مانع أن يكون اللفظ الواحد أو الكلام الواحد يخرج تارة على نحو الاستعارة أو على نحو ماذا؟ المجاز مرسل، ولا يلزم اجتماع نقيضين أو كذا. ليش؟ لأن هذا قضايا قصدية، هل قصد المشابهة أو لا، ما قصد علاقة أخرى كما مر في المشفى. نعم
الشارح،
نعم الشارح هكذا. هذا فقط الآن، هاي المقام الأول الاستعارة ماذا؟ التبعية، وخطوات الاستعارة التبعية في وين؟ في الفعل والمشتقات. واتضح أنه كيف بتكون الاستعارة ماذا؟ أرجع لعبارة المصنف أمس، قال فالتشبيه في الأولين لمعنى المصدر. اتضح لما اتضح؟ يعني أول خطوة قمنا بها شبهنا المستعار له وهو المشبه بالمستعار من وهو المشبه به، والمستعار من ما هو في الأساس؟ المعنى المصدر. واضح الفكرة؟ قال فالتشبيه في الأولين لمعنى المصدر وفي الثالث لمتعلق معناه، كالمجرور في زيد قال فيقدر. الآن هي شروع في ماذا؟ في الفعل والمشتقات. فيقدر في نطقة الحال، أنا أقرأ عبارة الخطيب بس، فيقدر في نطقة الحال يعني دلة الحال، والحال ناطقة يعني الحال دالة، حال فلان دالة على الفقر، دالة على المسكنة، دالة على العزة، على أي حال دل نطقة الحال، والحال ناطقة بكذا بالفقر بالعزة بكذا، يعني بالفقر بالعزة بكذا. فيقدر في نطقات ماذا؟ للدلالة بالنطق. كيف؟ الآن نشرح. قال فيقدر التشبيه في نطقة الحال، مع أن الحال لا تنطق، واضح؟ والحال ناطقتون، هاي في المشتقات، بكذا يعني بكذا متعلقة بنطقة الحال والحال ناطقة، واضح؟ متعلق بالاثنين. للدلالة بالنطق، اشرح لنا العبارة، عبارة شوي صعب، وش قصده فيقدر في نطقته نطقة الحال كذا للدلالة بالنطق؟ قال ها، قال أي، هي الخطوة الأولى، أي بجعل دلالة الحال إن حال الإنسان مشبها ونطق الناطق مشبها به، هي الخطوة الأولى. ما هو وجه الشبه؟ قال ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن كما بينا في الشرح. هو الخطوة الثانية ما أشار إليها في الكتاب، كان ينبغي عليه أن يشير إلى الخطوة الثانية وهي الإدعاء، ثم يحصل الإدعاء وبعد الإدعاء تحصل الاستعارة، لأن الاستعارة مبنية على الإدعاء، وهو في المطول أشار إلى الخطوة الثانية وهي فكرة الإدعاء، واضح؟ فهنا لابد أن تقول ثم يستعار بعد الإدعاء، مفروض عشان يصير الإدعاء خطوة ثانية وماذا؟ والاستعار خطوة ثالثة، واضح؟ ثم يستعار للدلالة، يعني يستعار لدلالة الحال، ماذا يستعار؟ يستعار لفظ النطق، واضح العبارة قراءتها؟ ثم يستعار لفظ النطق للدلالة، يعني للدلالة الحال، هاي الخطوة الخطوة الرابعة أو الثالثة على كلامه. ثم الآن ببركة الخطوة الثالثة صار عندي استعارة، بعد استعارة في النطق. ثم يشتق من النطق المستعار ماذا يشتق؟ الفعل والصفة، هي خطوة رابعة. فتكون الاستعارة في المصدر أصلية أولا بالذات، وفي الفعل والصفة تبعية، لأنه مشتقة من الاستعارة في المصدر. يقول وإن أطلق النطق، الآن بيشرح أنه هذا قد ماذا؟ قد يكون هذا المثال من باب المجاز المرسل. قال وإن أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه، بل باعتبار أن الدلالة لازمة له، يعني الدلالة لازمة للنطق، لأن لازم النطق الدلالة، واضح؟ أن الدلالة لازمة له يكون مجازا مرسل، مجاز علاقة ماذا؟ اللازم والملزوم، السبب والمسبب، علاقة السببية. وقل وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين، في الملحوظ تارة التشبيه، تارة الملحوظ ماذا؟ غير التشبيه. هذا الاستعارة وخطوات الاستعارة في ماذا؟ في الفعل، سهل. لكن الكلام في الخطوة في المكان الثاني، الكلام في المقام الثاني وهو توجيه وبيان الاستعارة التبعية في الحروف، وفي مقام البيان لابد أن نفرق بين مسلك المصنف وبين مسلك السكاكي كما بينا أمس. فإن المصنف يرى أن الاستعارة في الحروف تبعية بتبع اسم المجرور، فالاستعارة أولا وبالذات تكون في اسم المجرور، وبعد ذلك تكون الاستعارة في ماذا؟ في الحرف. أما السكاكي فيقول بأن الاستعارة أولا وبالذات تكون في المعنى الاسم الموازي للحرف، كالظرفية، كالاستعلاء، كالغراض، كالتعليل، وبعد ذلك وثانيا وبالتبع تكون ماذا في الحرف. ونحن نبين المطلب أولا على مسلك الخطيب كما هو ذكره أولا، بعد ذلك نبين المطلب على أي مسلك؟ على مسلك السكاكي، وهو المسلك الصحيح. فأولا في هالمقام الثاني نبين المطلب على مسلك ماذا؟ مسلك الخطيب. في هذا المثال، هذا المثال يقول فالتقطه، بسم الله الرحمن الرحيم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا يقال أنه توجد استعارة، لماذا؟ لأن هذه اللام لام التعليل، وإذا كانت هذه اللام لام التعليل فمن الواضح جدا أن المعنى لا يصح إذا حملناه على المعنى الحقيقي، إذ يكون المراد أن العلة في الالتقاط هو ماذا؟ هو عداوة الملتقط لموسى. لا يصح لأن يكون معنى فاسد. نقول فالتقطه آل فرعون لعلة ماذا؟ لعلة العداوة والحزن، لكون الملتقط وهم آل فرعون عدوا لموسى، ولكي يحزنون قاموا بالتقاط من؟ موسى. هي معناها الحقيقي. تقول جئتك ماذا؟ لتكرمني، يعني العلة الحقيقية لمجيء هو الإكرام، طلب الإكرام. هنا يكون المعنى أنه طلب والعلة في سبب الالتقاط ماذا هو؟ ماذا هو؟ هو أن يكون له عدوا وحزنا. هذا معنى باطل أم باطل؟ باطل، لأن العلة التي تؤدي إلى الالتقاط هي المحبة والتبني. أنت لماذا تلتقط شخص؟ لكي تحبه وتتبناه، فتكون العلة ليست هي ما ذكر بعد اللام وهو العداوة والحزن، بل شيء آخر. وحيث أن العلة شيء آخر، إذن الكلام مخرج على غير معناه الحقيقي، واضح؟ فيكون مدخول اللام ليس هو العلة للالتقاط، فيكون هناك تجوز في ماذا؟ في التعليل. واضح الفكرة؟ وإذا صار تجوز في التعليل، يعني التجوز في ماذا؟ في اللام، لأن اللام للتعليل. هذا الحين ما دخلنا في الخطوات، بس أنا أريد أن أبين كيف نلتفت أن هنا أصلا ماذا؟ تجوز. إذن التجوز في مقام التعليل، والمفيد للتعليل هو اللام، فيكون التجوز في الحرف، فتكون الاستعارة في الحرف. لكن كل الكلام كيف نبين هذه الاستعارة في الحرف؟ يعني كيف هل يمكن تجعل الحرف مشبه أو مشبه به؟ هو الاستعارة مبنية على ماذا؟ على التشبيه، هذه المشكلة. ومن الواضح أن نفس الحرف هل يمكن أن يكون مشبه أو مشبه به؟ الحرف لا يكون مشبه أو مشبه به، الحرف ما هو حرف لا يشبه بشيء. فهنا نقول الاستعارة في الحرف استعارة تبعية لتبعي شيء آخر، يمكن هذا الشيء الآخر أن يقع مشبها أو مشبه به. واضح الفكرة؟ فحيث أن اللام لا يمكن أن تقع مشبها أو مشبه به، تكون الاستعارة في شيء آخر أول، وبالذات هذا الشيء الآخر هو الذي يقع ماذا؟ مشبها أو مشبه به، ثم بتبعه يسري الاستعارة إلى اللام. الخطيب القزويني هكذا بين الاستعارة تبعية. قال الخطيب بأنه قمنا بتشبيه اسم المجرور، بالعلة الحقيقية للالتقاط، فنقول العداوة والحزن اللي هو اسم المجرور كماذا كعلة الالتقاط. ما هي علة الالتقاط؟ يعني كالتبني والحب، إذا أردنا أن نبرز ونبين العلة كالتبني والحب، فنقول هكذا العداوة والحزن كماذا كالتبني والحب. هاي الخطوة الأولى. إذن الخطوة الأولى تشبيه اسم المجرور بمفاد ماذا؟ العلة الحقيقية للالتقاط. خب ما هو الجامع؟ ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ التفت، وجه الشبه الترتب، الترتب على الالتقاط والحصول بعده. التفت هذا المطلب الآن، الترتب على الالتقاط والحصول بعد الالتقاط. كيف؟ يقولون، شوف أنا دمع بتألة التعليل ألة فاعل ألة ألة المصنف عبر بالألة الغائية في الكتاب. خب ليش؟ لما درسنا في المنطق بأن العلة المحركية التي توجب تحرك الإنسان نحو الفعل، هذا كله قبل الفعل، هي نفسها العلة الغائية لأنها هي الحاصلة بعد الفعل. تفتح مطلب منطق يعني. نقول العلة التي تحرك الإنسان نحو الفعل اللي هي علة محركية في مقام التصور سابقة على الفعل، لكن في مقام الخارج نفسها العلة اللي حركت الشخص نحو الفعل تكون هي غاية للفعل. ومعنى قولنا أنها غاية مترتبة وحاصلة في الخارج بعد الفعل. فالعلة المحركية والفاعل هي نفسها العلة الغائية. نعم. كيف؟ مثال، مثاله الشخص قبل أن يصنع السرير، ما هو الذي حركه لصناعة السرير؟ ما هو الذي حركه؟ أنه حاجة الجلوس. فهذه عندما التفت إلى أنه يحتاج إلى النوم أو الجلوس تحركت عضلاته نحو إن ماذا؟ صناعة الكرسي أو صناعة السرير. فالسبب في الصناعة هو ماذا؟ هو ماذا؟ الجلوس. ففي مقام التصور العلة سابقة على الفعل، صحيح؟ وإلا لا ينفعل الإنسان ولا يتحرك بدون ماذا؟ غرض وغاية. فالغرض والغاية في مقام التصور سابقة على الفعل، لكن في مقام الخارج متى يحصل الاستراحة ومتى يحصل الجلوس؟ في مقام الخارج الغرض في مقام الخارج متأخرا على الفعل، صحيح؟ ولهذا قول ذكروا في المنطق، حتى منطق المضفر، ذكروا بأن الغرض والغاية سابقة في مقام الثبوت متأخرة في مقام الإثبات. هي موجود في منطق المضفر، أذكر ما عليكم لو في الجزء الثالث، أن في مقام العلل الأربع أن العلة الغائية هي سابقة على الفعل في مقام الثبوت والتصور متأخرة في مقام الإثبات. ولهذا هنا إذا اتضح ذلك نقول هذه لام التعليل هي نفسها لام الغاية تسمى. ليش تسمى لام الغاية؟ لأنه تقول ذهبت إلى السوق لأشتري خبزا، هذا مثال غير الآية الآن، ذهبت إلى السوق لأشتري خبزا، هذه اللام تسمى لام التعليل وتسمى لام الغاية. لماذا؟ لأن الذي حركني إلى الذهاب إلى السوق ما هو؟ شراء الخبز. وفي مقام الخارج شراء الخبز يحصل بعد ماذا؟ بعد الذهاب إلى السوق. بعدما ذهبت إلى السوق وصلت إلى السوق تشتري الخبز، فاللام تسمى لام التعليل تسمى لام الغاية. واضح الفكرة الآن؟ إذا اتضح ذلك فنقول في الخطوة الأولى، يقول الخطيب القزويني نشبه العداوة والحزن الذي هو اسم المجرور بالعلة الغائية للالتقاط. ما هي العلة الغائية للالتقاط؟ اللي هي نفس العلة المحركية قبل الفعل. ما هي؟ التبني والحب. خب ما هو الجامع بين التبني والحب وبين العداوة والحزن؟ إذ أنك شبهت العداوة والحزن الذي هو اسم المجرور بالتبني والحب، ما هو الجامع بينهما؟ نقول الجامع بينهما هو ماذا؟ الترتب والحصول بعد الفعل. كيف؟ نقول كما أن العلة الغائية تحصل وتترتب بعد الفعل. واضح أم واضح هذا الكلام؟ كذلك أيضا العداوة والحزن في الآية حصل وترتب بعد الالتقاط. فالذي حصل لآل فرعون بعد الالتقاط موسى والذي ترتب ما هو؟ العداوة والحزن. فنشبه العداوة والحزن الذي ترتب بعد الالتقاط بالعلة الغائية التي تترتب بعد الفعل، وهي المحبة والتبني. فكان حقه مدخول اللام، ماذا يحصل المفروض؟ ما هي العلة الغائية للالتقاط؟ كان حقه ما بعد اللام الحب والتبني، لكن الذي حصل في الخارج ما هو؟ العداوة والحزن. فشبهنا العداوة والحزن بما كان يجب أن يحصل له العلة الغائية، والجامع بينهما الحصول بعد الفعل. فكما أن العلة الغاية تحصل بعد الفعل، كذلك أيضا ماذا؟ العداوة والحزن الذي حصل بسبب الالتقاط حصل بعد الفعل.
يعني الذي دخل هو
الحزن والعداوة الذي ترتب على الالتقاط، مو الغاية، شيء غير الغاية، وهو العداوة والحزن، والغاية هو الحب والتبني. الجامع بينهما ماذا؟ الترتب والحصول. هذه خطوة واضحة إلا واضحة؟ إذن خلاصة الخطوة الأولى نشبه اسم المجرور بالعلة الغائية. ما هي العلة الغائية للالتقاط؟ الحب والتبني. الخطوة الثانية، نستعمل اللام الذي حقها أن تدخل على المشبه به، وهو ماذا؟ وهو الغاية. صحيح، حق اللام أن تدخل على ماذا؟ حق اللام أن تدخل على الغاية، اللي هي لام التعليل، حقها أن تدخل على الغاية. فنستعمل اللام الذي حقها أن تدخل على الغاية في ماذا نستعملها؟ نستعملها فيما شبهناه بالغاية، فندخل اللام على المشبه بعدما كان حقها أن تدخل على المشبه به. ما هو المصحح لإدخال اللام على المشبه؟ لأنه قمنا بتشبيه المشبه بالمشبه به، وبعد الخطوة الثانية بعد ما ذكرت لوضوحها، وقمنا بعملية الإدعاء، فصار
العداوة والحزن فرد من أفراد ماذا؟ العلة الغائية. فأدخلنا المشبه في جنس المشبه به، فالعلة الغائية ماذا؟ أمران صار فرد حقيقي، وهو ماذا؟ الحب والتبني، وفرد الدعوة وهو العداوة والحزن. فيصح أن نستعمل اللام التي حقها أن تدخل على العلة الغائية، نستعملها في الفرد الادعائي للعلة الغائية. شفت الدقة في المطلب مال المصنف؟ يعني هكذا شوف
الحب والتبني.
نعم صار الحب والتبني، صار العداوة والبغض والعداوة والحزن فرد من أفراد ماذا؟ العلة الغائية. شوف الخطوات عشان يتضح، بس عناوين اذكر الخطوة. اذا الخطوة الاولى ماذا؟ قمنا بتشبيه، قلنا العداوة والحزن كماذا؟ كالحب والتبني الذي هو العلة الغائية. بعدين قمنا بعملية الادعاء، صار العداوة والحزن فرد من أفراد العلة الغائية. هاي الخطوة الثانية. مثلا الخطوة الثالثة، خب إذا صار فرد، نقول هكذا، نقول حق اللام أن تستعمل في ماذا؟ في العلة الغائية وهو المشبه به، لكن استعملناها وأدخلناها على ماذا؟ على المشبه، لأنه صار فردا ادعائيا للعلة الغائية. فإذا صار العداوة والحزن فردا من أفراد العلة الغائية، فكما أن اللام تدخل على العلة الغائية، صار تدخل على فرد من أفراد العلة الغائية. واضح؟ فصارت هكذا، فنقول هكذا، التقط آل فرعون موسى ماذا؟ للعداوة والحزن. هذا اللام صار فيها استعارة. كيف؟ لأنه ماذا؟ لأنه كان حقها أن تستعمل للتعليل، تدخل على ماذا؟ ندخلها على العلة الغائية، العلة الغائية، لكن أدخلناها على المشبه بالعلة الغائية. فالذي وقع، التفت، أولا وبالذات ماذا الذي حصل فيه التشبيه قبل اللام؟ العداوة والحزن. فأول وبالذات التشبيه صار للعداوة والحزن، والاستعارة صارت للعداوة والحزن. بعد التشبيه العداوة والحزن بالحب والتبني، صار بعد ذلك بالتبع دخلت اللام على ماذا؟ على العداوة والحزن. فتكون الاستعارة في اللام ماذا؟
تبعية.
واستعارة في ماذا؟ في المدخول استعارة أصلي، لأن صار على الحزن فرد من أفراد ماذا؟ فرد من أفراد العلة الغائية. حق اللام أن تدخل على العلة الغائية، لكن هذا فحق اللام تدخل على الحب والتبني، فالتقط آل فرعون موسى للحب والتبني مو للعداوة والبغض، لكن أدخلنا اللام على العداوة والبغض لتشبيه العداوة والحزن والبغض بماذا؟ بالحب والتبني. بعد دخل بعد ذلك صار فرد، كل الشغل وين صار؟ كل الشغل كل العمل كله صار في اسم المجرور. بعدما انتهينا من اسم المجرور وصار فرد من أفراد العلة الغائية، حينئذ صارت اللام دخلت على ماذا؟ دخلت واستعملت في غير العلة الغائية، في المشبه بالعلة الغائية، في الفرد الادعائي للعلة الغائية. هذا استعمال اللام في غير موضع، لأن اللام حقها أن تدخل على الفرد الحقيقي للعلة الغائية، ما تدخل على الفرد الادعائي للعلة الغائية. واضح الفكرة؟ إذن الاستعارة أولا صارت في اسم المجرور، بعد ذلك صارت في اللام. خلنا نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك نبين إشكال المصنف، إشكال الشارح على المصنف. يقول الأنواع، هي الاستعارة في الحروف، الاستعارة التبعية في الحروف. قال ويقدر التشبيه، التشبيه في وين يحصل أولا؟ قال ويقدر التشبيه في لام التعليل نحو قوله تعالى فالتقطه، يعني التقط مفعول به، إضافة ماذا؟ إضافة الفعل إلى المفعول به. فالتقطه آل فرعون، آل فرعون فاعل، يعني التقط آل فرعون موسى. فالتقطه آل فرعون ماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. قال ماذا؟ قال ويقدر التشبيه في لام التعليل للعداوة. فالتشبيه صار في اسم المجرور وهو العداوة، لأنه يكون لهم عدوان، الكون لهم عدوان، يعني الكون عدو هو العداوة، يؤول بالمصدر اللي هو العداء العداوة. خب ليكون لهم عدوا وحزنا للعداوة. خب بين لنا، قال أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته الغائية، أي بعلة الالتقاط الغائية، واضح؟ اللي هي نفسها ماذا؟ العلة الفاعلية قبل الفعل. خب ما هي العلة الغائية؟ كالمحبة والتبني في ماذا؟ هذه في الترتب، هذه بيان وجه الشبه. فيشبه العداوة والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية في ماذا؟ في الترتب على الالتقاط والحصول بعده. هاي وجه الشبه، يعني كما أن العلة الغائية تحصل بعد الالتقاط وتحصل وتترتب على الالتقاط، كذلك الحزن والعداوة حصل بعد الالتقاط. هاي الخطوة الأولى. قال ثم استعمل، خب هذه الخطوة الثانية ما ذكرها وهو الادعاء. ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية. قصده شو اللي استعمل؟ اللام. أدخلنا اللام على العداوة والحزن الذي كان حق اللام أن تستعمل في ماذا؟ في العلة الغائية. شوف العبارة، ثم استعمل في العداوة والحزن اللي هو إدخال، استعمل يعني ماذا؟ إدخال اللام، لام التعليل، ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية. فلام التعليل موضوع للدخول على العلة الغائية، فكان حقها أن تدخل على العلة الغائية. أدخلناها على ماذا؟ على المشبه بالعلة الغائية. لماذا صح لك أن تدخل اللام على المشبه بالعلة الغائية؟ لأنه شبهنا مدخول اللام بالعلة الغائية، فالاستعارة صارت في المشبه بالعلة الغائية أولا وهو مدخول اللام، ثم بعد ذلك صح لنا الاستعمال. شوف ثم فرعية بعد تبعية، ثم استعمل. يقول فتكون الاستعارة فيها في اللام تبعا للاستعارة في المجرور. يقول وهذا الطريق وهذا البيان مأخوذ من كلام صاحب الكشاف، يعني هذا الكلام هالبيان كله أخذه الخطيب من من؟ من الزمخشري. يقول وهذا الطريق، يعني هذا البيان مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني، هاي شروع في الإشكال. قال هاي إشارة أشرنا إليه، قال كله مبني على ماذا؟ مبني على أن الاستعارة في اسم المجرور. هذا إشكال. إشكال ثاني أعمق من هالإشكال الآن يشير إليه. خب كيف تفت الإشكال؟ إشكال أول، أول ما يقرأ المطلب يتضح المفروض إليه. أنت تقول بأن الاستعارة ماذا صارت؟ التفت، في أولا وبالذات في العداوة والحزن، صحيح؟ إشكال، إشكال على الزمخشري، إشكال آخر، إشكال على الزمخشري، وإشكال على من؟ على المصنف. حين بغض النظر عن كنا أمس نقاش مع بنات تذكرون، قلنا إشكال ثالث يأتي، هنا إشكال ثالث. نقول أنت تقول بأن الاستعارة أولا وبالذات العداوة والحزن، هذا مخالف لأبجديات في باب الاستعارة درسناها. كيف؟ نقول إذا كانت الاستعارة أول وبالذات في العداوة والحزن، نسألك العداوة والحزن مشبهة أو مشبه به؟ مشبهة أو مشبه به العداوة والحزن؟ مشبه. والحب والتبني على الغاية مشبه به. في باب الاستعارة احنا وش نذكر في الاستعارة؟ يذكر لفظ الدال على المشبه به للدلالة على المشبه، ما يذكر المشبه ولا يصرح بالمشبه. فكيف تقول أن الاستعارة أصلية في العداوة والحزن والحال أن المتكلم قد ذكر المشبه وهو اسم المجرور؟ فلو كانت الاستعارة في المشبه في اسم المجرور كان ينبغي أن لا يذكر العداوة والحزن. تفتح الإشكال، تقول رأيت أسدا يرمي، تأتي بلفظ الاستعارة معناها كذا، أو أن تأتي بلفظ المشبه به للدلالة على مشبه. وهنا العداوة والحوز بتصريحك أنها مشبه. وإذا كانت مشبه ينبغي أن يكون المشبه متروك في الكلام، والذي يذكر في الكلام المشبه به. شوف، رجع إلى مثال نطقة الحال. نطقة الحال ماذا قلنا أصلها؟ هذه دلالة حال الإنسان كماذا؟ كالنطق، صحيح؟ وش ذكرنا؟ ذكرنا اللفظ الدال على المشبه به للدلالة على المشبه. ولهذا في الاستعارة، سواء كانت استعارة أصلية أو استعارة تبعية، ماكو فرق. حقيقة الاستعارة سواء كانت أصلية أو تبعية أنه يذكر اللفظ الدال على المشبه، مشبه به للدلالة على المشبه. والحال أنه كيف تقول أن الاستعارة هنا في العدا والحز استعارة ماذا؟ في اسم المجرور استعارة تبعية. فما ذكرته كل محل محل إشكال. الدلالة على المشبه، مع أنه ماذا؟ مع أنه هنا تبع الكشاف في المطلب، وهذا خلاف حقيقة الاستعارة التصريحية. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، يقول: وهذا الطريق، يعني وهذا البيان، مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني على أن متعلق معنى اللام هو المجرور، كما تقدم أمس، أن متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق. يقول: لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة التصريحية. هنا مو بس مو مستقيم على مذهب المصنف، بل على جميع من المذاهب، غايته أنه كلامه مع المصنف، فقال هذا غير مستقيم على مذهب المصنف، وإلا هذا غير مستقيم على جميع المذاهب في البلاغة. جميع العلماء كلهم قالوا أن الاستعارة التصريحية هو أن يذكر لفظ المشبه به للدلالة على المشبه، لكن إشكال مع من؟ مع المصنف، فقال على مبنى المصنف. لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة، يعني الاستعارة التصريحية التي هي محل بحثنا، مو بحثنا في الاستعارة بالكناية أو الاستعارة التخيلية كما بينا سابقا، تذكروا؟ ما هو؟ كيف مخالف؟ بين لنا كيف غير مستقيم. يقول: لأن المتروك، يعني الذي لا يذكر في اللفظ، لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبه، سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية. وعلى هذا الطريق وعلى هذا البيان الذي ذكره من؟ الذي ذكره الخطيب تبعا للزمخشري، المشبه عن العداوة والحزن مذكور لا متروك، بل تحقيق الاستعارة. هذا الآن يشرع التفتازاني في بيان ماذا؟ في بيان تحقيق المطلب، أنه كيف نوجه الاستعارة التبعية في الحروف بناء على المسلك الصحيح، ومسلك من؟ مسلك السكاكي، يأتي إن شاء الله غدا. مطلب هم دقيق يحتاج إلى وقت غدا. صلى الله عليه وسلم.